من برنامج الإسلام ونمط الحياة. سيكون حديثنا أعزائي الأفاضل فيها حول أهمية الزواج في إقامة الحياة الأسرية السليمة. ندعوكم للاستماع بعد هذا الفاصل. أعزائي، مر علينا في الحلقة السابقة أن الزواج أمر مهم وأساسي في حياة كل إنسان، وعلى هذا يعد الزواج ضرورة من ضرورات الحياة تؤيده الأديان والشرائع والقوانين، لأنه يتطابق مع الفطرة والغريزة. علماء التربية وعلماء الاجتماع يرون أن الزواج هو حجر الزاوية في بناء الكيان الأسري السليم، ولابد أن يكون اقتران الرجل بالمرأة أو الزواج وفقا لمعايير صحيحة، وهذا الاقتران الصائب يوفر السعادة للزوجين ويعد لهما أجواء نفسية صافية. الزواج حين لا يكون بهدف فإنه يشبه وضع لبنة أساس لبناء على أرض ليست مستقرة، فتكون النتيجة تهاوي البناء وتهدمه. أعزائنا، خلال العقود الأخيرة توجهت دراسات العديد من الباحثين الاجتماعيين صوب نوعية العلاقات الزوجية وتوافق الزوجين في إبرام عقد الزواج، لما لهذا التوافق من أثر مهم في تقوية البناء الأسري. أما علماء النفس فدارت دراساتهم حول محور العوامل النفسية المؤثرة في الزواج، على أن الباحثين لم يغفلوا في دراساتهم هذه العوامل الثقافية والاقتصادية في تكوين العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. مستمعينا الأفاضل، ربما يسأل البعض ويقول: ما هي أهمية الزواج ولما هو ضروري من الناحية الاجتماعية؟ يأتي الجواب بالشكل التالي: إن الزواج هو استجابة لحاجة غريزية عند الإنسان، لكن من طريقها المشروع والصحيح. واضح كل الوضوح أن في الإنسان شهوة وغريزة جنسية، وأنه لا بد له من إشباعها، غير أن التجاوب مع الغريزة إن كان بطرق معوجة فإن له نتائج سلبية على الفرد والمجتمع معا. وإلى لزوم الزواج أشار القرآن الكريم، الذي يرى أن في الزواج مودة ورحمة، وفي ظلال الزواج ينشد الرجل والمرأة بالاستقرار النفسي في أفياء حياة مشتركة، إلا أن هذا الاستقرار لا يلاحظ فيما لو كانت العلاقات مجرد علاقات جنسية لسد جوع اللذة. أحبتنا الأفاضل، لقد خلق الله الإنسان من ذكر وأنثى، والاختلاف بين الاثنين ليس في المظهر والشكل ووظائف الأعضاء، بل هناك اختلاف بينهما من الناحية النفسية، وليس اختلافهما فيه تفضيل للرجل على المرأة، لا بل العكس. إن في هذا الاختلاف ما يسير بالجنسين باتجاه الحياة الاجتماعية السعيدة، إذ يكمل دور الرجل دور المرأة في الأسرة. في الحياة الأسرية يتم الحفاظ على الهوية الإنسانية لكلا الزوجين، لأن العلاقة الزوجية أسمى من مجرد علاقة عابرة. بهذا الخصوص يرى عالم النفس الألماني دريك فروم أن في إمكان الرجل والمرأة أن يفهم أحدهما الآخر ويكملان بعضهما بعضا، لكن لا يمكن لأحد الزوجين أن يكون عين الآخر، وما ذلك إلا بسبب الاختلافات الطبيعية بينهما. أحبتي الأفاضل، ما زلنا نستمع إلى برنامجكم الإسلام ونمط الحياة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد الفاصل إن شاء الله نواصل الحديث. أعزائنا، مما لا شك ولا ترديد فيه أن الاختلافات في الأسرة والهروب من البيت وحالات التشاؤم وعدم الثقة ما هي إلا نتاج انعدام الهدوء النفسي في الأسرة وعدم تلبية الحاجات العاطفية فيها. إن الفقر العاطفي هو السبب الرئيسي لهذه المشاكل. وبعد هذا ومع الأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار، يمكن القول إن الأزواج الأسمى مكانا هم الذين يعيشون أعلى حالات الاستقرار الروحي. لابد أن نؤكد هنا أيها الإخوة والأخوات على أن المرأة يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في هذا الإطار. إن الزواج أيها الأكارم تلبية لرغبة وحاجة لدى الإنسان تقوده للتكامل الاجتماعي، حيث يولد الإنسان وتمر عليه مراحل عمرية مختلفة من الطفولة والصبا والشباب والشيخوخة والهرم، لكنه في مرحلة الشباب يكون في أمس الحاجة إلى الزواج لتطمئن نفسه وتستقر. ويشعر المرء حين الزواج أنه صار فردا مستقلا له كيانه الاجتماعي الخاص به. هنا يسعى الرجل والمرأة لأداء دورهما في الحياة الزوجية بما يوفر لهما أجواء سليمة لتربية الأبناء وتنشئتهم. إن الفتيان والفتيات أيها الإخوة والأخوات حينما يدخلون بيت الزوجية يشعرون بأنهم دخلوا مرحلة جديدة من حياتهم، فيكتسبون تجارب جديدة فيها. إن الزواج يوصل الإنسان إلى حالة من الاتزان النفسي ويفتح المجال قبال الزوجين نحو رحاب واسعة من العمل والنشاط المثمر والمفيد، حيث تقول الباحثة النفسية الإيرانية نوابي نجاد إن الشباب والشابات ومن بعد دورة البلوغ يرمون الوصول إلى الاستقلال الفكري والاستقرار الاجتماعي والنفسي بواسطة الزواج، وأن اختيار الزوج المناسب من شأنه أن يعمل على تكامل دوري الرجل والمرأة. وتواصل هذه الباحثة أن الشعور بالمسؤولية يبدو أكثر وضوحا حينما يعيش الإنسان في حياة مستقرة وهادئة. أعزائنا الكرام، من النتائج الإيجابية الأخرى التي تنشأ عن الزواج الحفاظ على نقاء النفس وطهارتها وعفتها. إن العفاف إنما يتحقق في الزواج والاقتران الشرعي والقانوني، لهذا أكدت تعاليم الدين الإسلامي على الزواج، ومروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، وفي رواية: فليتق الله في النصف الآخر. الزواج هو سبيل ديمومة أجيال الإنسان والحفاظ عليها، وفي الأسرة تنشأ الأجيال البشرية وفي أفيائها تتعاقب وتنتقل من عصر إلى آخر. وأخيرا لا بد من القول إن ثبات الكيان الأسري يكون بفضل الرابطة الزوجية الناجحة التي تسير بالزوجين نحو رفيع الشأن وعاليه. إن اختيار شريك الحياة لابد أن يكون عن دقة، وهناك عدة معايير ذات علاقة بهذا الأمر يقسمها علماء النفس والمشرفون التربويون إلى عوامل نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وسيأتي الحديث بها في الأسبوع القادم بإذن الله. أعزائنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الإسلام ونمط الحياة الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أهل التقى، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة. على مدى ربع ساعة تستمعون إلى برنامج من هذه المنبر الحسيني في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والعشرين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والأربعين. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة. استفتاءات، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة عشرة وعلى مدى ربع ساعة. فقه الصلاة، يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والخمسين. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين وقصدا في غنى. هذه العلامة السادسة من علامات المتقين، القصد في الغنى. القصد هو الوسط، وهذا فضيلة العدل في استعمال ما يحوزه الإنسان وما يحصله من الدنيا. التقي إذا كان غنيا يكون مقتصدا، الاقتصاد في النفقة إنما يكون مع الغنى، وأما الفقير فلا معنى للقول يا فقير اقتصد، فهو لا يملك مالا ليصرفه بشكل كبير، فالفقير مقهور على أن يكون مقتصدا، أما الغني فلديه القابلية لأن يكون مسرفا ومبذرا، أو أن يكون بخيلا، أو أن يكون مقتصدا، يعني بين البخل وبين الإسراف. الإنسان التقي لو صار غنيا لا يجعله غناه من المسرفين، فهو مبتعد عن الدنيا، متقرب من الله سبحانه، ما يؤمنه في حياته الدنيا هو ما يكون من أبسط الحاجات، فهو لا يشغل نفسه بالكثير من هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، الكثير من المؤمنين والكثير من المؤمنات يدعي هؤلاء بأنهم مقتصدون زاهدون، فإذا سئل أحدهم هل أنت غني أم فقير فيجيب أنا فقير، إذن كيف تقول أيها الإنسان إنك مقتصد أو إنك زاهد؟ إن من لا يملك المال ليس زاهدا، إن الزاهد هو من يملك المال ومع ذلك لا يصرفه في أي مكان، بل يحدد مصرفه بشكل سليم وواضح. من هنا يقال إن الدنيا زاهدة في الفقير، وليس الفقير هو من يزهد في هذه الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الذين يدعون أنهم زاهدون ومقتصدون، نجد أن بعضهم عندما يصير غنيا يبتعد عن الاقتصاد والزهد، ويصرف ذات اليمين وذات الشمال. التقي من يسير ضمن خطة سليمة سلسة يتحرك فيها نحو تأمين حاجاته دون مبالغة ودون إسراف ودون تبذير. البخل ممنوع، والإسراف حرام، والتبذير حرام. أن يكون للإنسان مال فهذا أمر جيد، لكن أن يدفع ماله فيما يحل وفيما يحرم هذا أمر سيء. هناك أشخاص يحتاجون إلى عدد ما من الملابس، يضيفون إليها عددا مضاعفا، هذا يدخل ضمن الإسراف، وهذا خلو عن صفة التقوى. وأريد أن أتحدث هنا عن مسألة استطرادية لكنها مهمة. عندما يكون الإنسان غنيا ويسرف ويبذر ويعيش حالة الترف، ألا يفكر في أن هناك أناسا يعيشون الجوع؟ ألا يفكر الغني كيف يدفع بعض ماله لهؤلاء الفقراء بدل أن نعيش الإسراف والتبذير والترف؟ علينا أن نؤمن حاجاتنا الضرورية بأمر وسطي، وإذا زاد لدينا المال فلنعطه لغيرنا، فإنك تربح عندما تعطي. قيل لزاهد: ماذا فعلت بمالك؟ قال: رميت بعضه وحفظت البعض الآخر. سئل كيف؟ قال: أكلت ببعضه فهذا المال قد انعدم. ولم يعد ينفعني، وأما ما بقي لي فقد تصدقت به، وهذا المال سألقى جزاءه يوم القيامة، وهذا ما بقي. أيها الإخوة والأخوات، الاقتصاد هو الأمر الوسط. إن من يشغل نفسه بهموم الدنيا ومتاع هذه الحياة فإنه خاسر بالتأكيد. فإن من يسعى ليكون بيته كبيرا مملوءا بالحاجات الكمالية بالإضافة إلى الضروريات، مع الوقت سيعتبر أن بيته ناقص وسيسعى للمزيد، سيقوم بعمل إضافي قد يعمل في نهاره وفي بعض ليله، فأين طاعة الله مع هذا كله؟ عندما تزداد طلبات الدنيا يزداد العمل، وإذا ازداد العمل كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ النفس الأمارة بالسوء تحث صاحبها اعمل وحصل ثم اصرف. علينا أن نكون مقتصدين لنحفظ أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الخطوة الأساسية الأولى التي يجب على الإنسان الغني ولو بشكل محدود أن يقوم بها هي أن يؤدي واجب الخمس. فمن كان زاهدا أو مقتصدا أو مسرفا ولم يكن قد أخرج خمس ماله فسيحاسب على كل ما لم يبذله في سبيل الله. على كل إنسان ممن يحقق أرباحا في سنته أن يؤسس لنفسه رأس سنة عند كل هذا التاريخ، في كل سنة عند هذا التاريخ في كل سنة، على هذا الإنسان أن يخرج خمس ما زاد عن ماله، وإلا فسيحاسب أمام الله سبحانه. وهذا الخمس من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من لم يبذله في سبيل الله فهو سارق من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطوة الأولى. الثانية، أن يبذل من ماله الزكاة إن فرضت عليه الزكاة. ثالثا، أن يتصدق على من يعرف من أقاربه الفقراء المحتاجين، والأقربون أولى بالمعروف، وأن يتصدق على الفقراء من جيرانه ومعارفه، وأن يبذل مالا في سبيل الله سبحانه لتعمير المساجد والحسينيات والحوزات وما شاكل ذلك. ثم فلتكن حياته حياة الاقتصاد. ليس الإنسان إنسانا بما يبذل من مال، الإنسان بعمله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. عنوان المحاضرة: الأخلاق الفاضلة.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد. تبركا تيمنا نبتدئ حديثنا بخطبة النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان. بعض الروايات ورد فيها خطبنا النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان، بعض الروايات أكو بيها لا، خطبنا ذات يوم النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال منافات ما موجود بين الروايتين، فإنه خطبنا ذات يوم ينطبق علينا على آخر جمعة أيضا من شعبان. نص الخطبة هذه يرويها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس. طبيعي الخطاب إلمن، مو بس الدولات الناس الذي كانوا موجودين، هذا إنهم إلى يوم القيامة إلى كل الناس: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه. وآية مهمة هذه الوصية: أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدار، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه. هاي مرة ثانية ترى على صلة الأرحام، لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء، أول مرة قال النبي صلوا أرحامكم في وسط الخطبة، هاي مرة ثانية قاعد يأكد، هذا يبين إيش قد صلة الأرحام. ومن وصل فيه رحمه، إيش تتصور النتيجة شنو؟ إيش يترتب عليه؟ هاي هواية ترى مهمة، الذي عدى أخو زعلان ويا، عم زعلان ويا، أولاده ما أدري شلون ويا، إذا يريد يصلهم هو يستفيد ترى، لا يقول دول مو خشواد ما يستحقوا، صح مو خشواد ما يستحقوا، لكن شوف النتيجة شلون. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو النتيجة إن شاء الله حصلتوها بهذا صلواتكم، تدروني ولا؟ ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، يعني مليء الميزان يكون بالأعمال الصالحة بسبب هذه الصلاة. شوش قد مهمة؟ إذن الاستغفار أكثروا منه، الصلاة عليه صلى الله عليه وآله أكثروا منها، صلة الرحم على أي حال هو الأبن. ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة. فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة. فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. الحمد لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن بقينا أحياء وأدركنا شهر رمضان. هاي نعمة عظيمة. بعض إخوتنا الآن صاروا وين؟ جو التراب. احنا الآن الحمد لله، هاي نعمة كبيرة. إذا سؤال وجهه لقد واحد يوجه لي هذا السؤال: شيخنا الحمد لله، شنو النعمة يعني احنا باقين هسه هذه أحياء؟ نعمة هذه، خشنا نروحهم مثلهم، شنو هسه باقين هنا؟ وقد واحد بعضهم يقول أنا متعذب، أما ما أدري شلون أدبر العيشة منا، شلون أدبرها منا، كيف أوضاع الأخرى مخرطة. إذا سؤال وجه إلينا: الحياة أفضل أو الموت أفضل؟ ياهو المحبب في الإسلام. إذا المحبب الحياة، خلي ندعو بالحياة، نطلب من الله الحياة. إذا المحبب الموت، خلي نطلب ياهو الأحسن. هذا السؤال لا بأس بالمسابقات، أكو بعضهم يسوي مسابقات هيك سؤال، إذا يطرحوا فرد سؤال وجيه ما أدري شو تجاوبون على مثل هيك سؤال. في يوم من الأيام الإمام الباقر سلام الله عليه، على ما ورد في الرواية، التقى بجابر. في ذلك الوقت كان جابر كبير السن، وقد أصابه الهرم والأمراض والسقم، تعبان جدا. فالإمام سلام الله عليه قال: شلون حالك؟ شلون كيفك؟ مثل ما احنا بعضنا يسأل شلون كيفك. اقرأ لك نص الرواية احسن لعله. جابر شنو اجاب في مقام الجواب؟ قال: انا في حال الفقر احب الي من الغنى. شو شقد مربي نفسه، شقد مربي نفسه. اكو واحد من عندنا هيك مربي نفسه؟ الذي الفقر صاير عنده بعد احب منين؟ من الغنى. والمرض أحد إلي من الصحة. ما شاء الله، هاي وين موجودة شخص؟ والموت أحد إلي من الحياة. يظهر أن جابر كان يرى أن ياهو أحسن، الموت أحسن من الحياة. ولذلك يقول: أنا صرت وصلت إلى درجة الذي الموت أحد إلي من الحياة، وأيم ربي نفسه تربية عظيمة. الإمام إيش أجاب؟ إيش تصورون شي جابه؟ الإمام هيك أجابه، قال عليه السلام: أما نحن أهل البيت، نحن شلون؟ ياهو عندنا أحلى، الحياة أحلى، يو الموت أحلى، المرض أحلى، لو الصحة. أما نحن أهل البيت فما يرد علينا من الله من الفقر والغنى، وأي جواب جميل، والمرض والصحة والموت والحياة فهو أحب إلينا. يعني شو يريد يقول الإمام؟ ما أقول على أن الحياة أحب يو الموت أحب، لا ما أقول الجسم الذي يريد الله إلي هو المحبوب إلي، فأحب ما أراده الله عز وجل. إذا الله أراد المرض إلي أنا أحب المرض، إذا الله أراد الصحة إلي أحب الصحة، إذا الله أراد إلي الغنى أحب الغنى، إذا الفقر أحب. هذا جواب الإمام. جابر التفت، هو جواب حلو، هو غافل، هو سوى بناها. جابر واصل إلى مرحلة، وصلكم ما تحن، كل واحد من عندنا يتصور الجواب الصحيح والمرحلة الصحيحة هي الذي وصل لها جابر. تبين لا، المرحلة الصحيحة مو هاي، المرحلة الصحيحة أن واحد يحب ما أحبه الله عز وجل. فقام جابر وقبل بين عينيه، بين عيني الإمام، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال لي: يا جابر ستدرك واحدا من أولادي اسمه اسمي يبقر العلم بقرا. جيد، احنا الآن مرة نريد نربي أنفسنا، فالذي يريد يربي نفسه ويريض نفسه، المناسب يريض نفسه على من؟ على أن يحب ما أحبه الله عز وجل، مثل ما قال الإمام سلام الله عليه. ومرة لا، فإحنا مو في مقام أن نريض أنفسنا على هذا، لا، هي نفس صفة الحياة أفضل بقطع النظر عن تريض النفس. أكو صفات هي محبوبة بعضها، وأكو بعض الصفات مذمومة، حالات محبوبة وحالات مذمومة. الحياة بنفسها هي أفضل حتى ندعو بها، إحنا نطلب الأفضل إنه، أو الموت هو الأفضل لنا، أيهما الأنسب؟ قد واحد يقول على أنه الحياة هو أفضل، منين؟ من الموت، لأني مش مدريني أنا وراي شنو أكو. إذا أريد أموت أنا هسه أدري، إذا يودوني للجنة فما يخاف السخاء لأموت وأنتهي كل الزين. لكن منو قال على أنه أنا أروح عن للجنة؟ يقدر واحد يقول حتما 100% أنا؟ ماكو شيء. من صفات المؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، دائما هو يعيش الخوف والوجل، ما يتمكن يقول أنا وأنا. في يوم من الأيام الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه سمع فرد واحد يقول: إيش وقت أموت يا ربي؟ موتني، أكو بعضهم مات بشدة الابتلاءات الذي تصيبهم يتمنى الموت. لما تسألهم يقول: ما هذا؟ إيش وقت الله ياخذ؟ ومتأذي خطية هذا جاي، بس يكون واحد يلتفت. احنا همات يكون مصبره وهو يكون يلتفت، واحنا همات لما نصل الى هيك حاله همات يكون نلتفت. الامام سلام الله عليه قال: تعالى اقول لك، انت عندك قرابه ويا الله حتى يدافعون يوفوا لك هناك؟ بس احنا لما نهاجر من مكان الى مكان فرحين، نقول اكو عندنا جماعه بالبلد الثاني يتلقونه هسه ويدافعون عنه والى اخره. لكن انت اذا ردت تنتقل الى تلك الحياة الثانية، اكو عندك قرابة حتى يدافعون عنه؟ يو اكو عندك حسنات اكثر من سيئاتك حتى انت معتمد عليها؟ قال: لا هذا ولا هذا. قال: اذا انت تتمنى شنو؟ هلاك الابد، واكو احتمال على انه انت رأسين للنار. إلهي أسألك بحق محمد وآل محمد أن توفقنا في هذا الشهر الشريف لطاعتك والابتعاد عن معصيتك والاستفادة منه بكامل الخير والموفقية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهر.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار في نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. الفلاح. على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي مهلجات إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمنحي جسدي وتطمع روحي النشوى
حلت التقوى نجات إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية ودوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمين هذا يوم الأحد يومك وأنا ضيفك فيه أروك فأضفني ياي وأجرني فإنك كريم تحب يا ومأمور جارا فافعل ما رغبت إليك فيه ورد منك وآل بيتك ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحني خلقك فوجدك لمن صاب أنا لك صدق صابر على ما أتى به أبوي صلوات عليهما وأنا أسألك إن كنتك إلا ألحقتني بيقي لهما ونفسي فاشهدي أهر بولايك وولاي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين
إلهي أن فضل ومني إني ذو خطايا مني إلى أنت ذو فضل ومن إني